مشهد من قطع المشهد. واحد طالع من القبر بتراب القبر وعفونا من القبر على آلاف السنين، طالع حفيان عريان لعان عطشان وطالع على أرض المعشر. العرق عمال ينزل، الشمس فوق راسه والعرق عمال ينزل. أول ما وصل هناك تخيل بقى وانت عريان وحافي وما فيش حاجة على وسطك، الوقت زحمة.
عبد الله
نسيت لقاء الله واللحد،
نسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا.
انت داخل القبر، يا ترى القبر ده فيه نعيم ولا فيه عذاب؟ خذ الزاد واحسن الظن بالله وادخل القبر تجد النعيم ان شاء الله. يبقى ناخد بالاسباب.
لأن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا.
رحلة إلى الدار إلى الآخرة.
عايزين نقف أصلا على السنة وتعرف والله ما حد ينفع، لا أم ولا أب.
رحلة إلى الدار الآخرة.
ولا أي حد في الكون ده كله يوم يفر المرء من أخيه
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
ألا عبد الحق نفسك من دلوقتي، صف كل المظالم اللي عليك، الحق نفسك، صف كل حاجه، توب الى الله عز وجل، الحق نفسك، اعلنها ليله توبه، قول يا رب من النهارده انا عبد لله، الحق نفسك، ولست عبدا للدنيا ولا الدينار ولا المرأة ولا المنصب، انا عبد للملك، انا عبد للملك.
نسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصي.
انا عايزك تطلع من رحله الاسئله دي في اجابه على 12 سؤال في غايه الاهميه، 12 سؤال مهم جدا، من ضمنهم هل
رحله للدار الاخره.
لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شركه عمار للانتاج الاعلامي أن تصحبكم في هذه الرحلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة، يقودنا فيها فضيلة الشيخ أبو عمار. نتعرف سويا على معالم هذا الطريق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي، مرحبا بأهلي وأحبابي. فأبدأ هذا اللقاء بتذكرة جاءت من موقف جليل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والحديث رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه فوجدهم قد جلسوا في المسجد، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا به إلى نعمة الإسلام. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. وأجل والله، فإن الله عز وجل يباهي بكم جميعا الملائكة، وقد صح في الحديث الذي رواه مسلم أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا وذكرهم الله عز وجل فيهم عنده. يعني إن شاء الله ربنا يجعل هذه السلسلة حادية لنا إلى دخول جنة الرحمن والنعيم في الجنان حيث رؤية وجه العظيم الرحمن سبحانه وتعالى. النهاردة هنبدأ حديثنا كما وعدنا المرة اللي فاتت مع الأدلة على عذاب القبر ونعيم من الكتاب والسنة. شوف اللفظ حامل إيه؟ أدلة على عذاب القبر وإيه؟ ونعيمه ما قلناش عذاب القبر بس، عشان النهارده اللي بينكروا عذاب القبر ونعيمه ده بينكروا امر من الدين معلوم بالضروره، ولا يجوز هذا. يعني لا يجوز الانسان ينكر شيئا معلوما من الدين بالضروره. فعذاب القبر ونعيم القبر ثابتان بالكتاب والسنه. وبنقول قبل ما نبدا في الكلام عن الاثبات عذاب القبر او نعيم او نعيم القبر، بنقول قبل ما نبدا، طب ما ايه رايكم ما نحل المشكله من اولها؟ حل المشكله ازاي؟ هو الانسان لما بيكون يعني على سبيل المثال مسافر بلد، وهو مسافر البلد ديت مش عارف البلد دي فيها اكل وشرب ولا ما فيهاش، يقعد يسال يمين وشمال، طب ما نحل المشكله خد معاك اكل وشرب. انت داخل القبر يا ترى القبر ده فيه نعيم ولا فيه عذاب؟ خد الزاد واحسن الظن بالله وادخل القبر تجد النعيم ان شاء الله، يبقى ناخد بالاسباب. زي اللي بتناقشه يا ترى تارك الصلاه ده كافر ولا مش كافر، بدل ما تختلف هو كافر ولا مسلم خليه يصلي وانتهت المشكله. يبقى اذا قبل ما نقعد نتناقش ونتجادل في اثبات عذاب القبر او ما فيش او في، لا في ان شاء الله عذاب ونعيم، ربنا يجعلنا من اهل النعيم في القبر ان شاء الله، ونسال الله ان يجعل قبورنا جميعا روضه من رياض الجنه. يبقى بدل ما نجادل في هذا او ذاك، لا احنا نستعد ونتزود كما امرنا الحق جل وعلا، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. عايزين دروس الاخلاق يا اخواننا، عايزينها تكون سبب تغيير في حياتنا، ولو ما كانش الدروس دي هتبقى سبب تغيير في حياتنا يبقى احنا خسرانين. احنا في النهايه عباد لله سبحانه وتعالى، عايزين كل مره نتزود فيها، عايزين كل مره نقف وقفه مع نفسنا. يعني عايزين بعد كل درس كل اخ وكل اخت يروح البيت يقعد مع نفسه يقول انا فين من الكلام بتاع النهارده ده، انا فين من عذاب القبر، فين من النعيم، وانا عايز ايه بالظبط، انا فين من رحله السعداء ومن رحله الاشقياء. كل ده لابد ان احنا نقف في وقفه مع انفسنا. ولذلك احنا بنقول هو ايه اللي مخلينا مش مفكرين في الاخره؟ حب الدنيا، وهو ده سبب الوهن كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا ينزعن الله المهابه من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم ايه الوهن. قيل ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه ايه الموت. هو ده الوهم، هو ده سر ضعف هذه الامه. فحب الدنيا اصل كل خطيئه، اصل كل معصيه. الناس خايفه الان عن رزق، الان ليه؟ ما فيش ثقه في ده، ما فيش يقين، مع ان ربك عز وجل ماذا قال؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فان كنت مصدق ربك عز وجل وعندك يقين في معين الله يبقى ما تشكش ابدا. وفي السماء، طب ليه ما قالش في الارض؟ مع ان الرزق فعلا في الارض مش في السماء، لكن مقادير الرزق فين يا اخوان؟ في السماء. يعني كانك لو قلت لواحد لو حبيت تقطع رزقي اطلع بقى اطعم من فوق. يبقى اذا احنا محتاجين النهارده فعلا يكون عندنا يقين، يقين في الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. واسمع الحديث ده هديه بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد الحسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرزق لا يطلب العبد اكثر مما يطلبه اجله. الرزق يطلبك اكثر من الاجل. ولذلك جاء في بعض الاثار الاسرائيليه ان ملك الموت عليه السلام حينما يدخل على الانسان ليقبض روحه يقول: لقد بحثت لقد طفت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد لك ايه لقمه خبز، وطفت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد لك ايه شربه ماء، وطفت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد لك موضع قدم. خلاص رزقك انتهى. فلو الرزق انتهى الاجل لازم ينتهي. يبقى اذا المساله ايه؟ ان عمر لا ينتهي الا اذا انتهى الرزق. يبقى ان الرزق لا يطلب العبد اكثر مما يطلبه إيه اجله. وخد القصه الجميله ديت، قصه حاتم الاصم رحمه الله رحمه واسعه. حاتم الاصم كان رجل من العباد، في يوم من الايام جمع اولاده وقال لهم: انا عايز اروح احج. فقالوا له: بس هتسيبنا ازاي؟ ده احنا من غيرك ما نعرفش ولا ناكل ولا نشرب، ولا انت اللي بتجيب لنا الاكل والشرب وكده. فكان عنده بنت في غايه التوكل على الله. قالت له: يا ابتي اذهب الى الحج فما علمناك الا اكالا وما علمناك رزاقا، فاذا ذهب الاكال بقي الرزاق جل وعلا. فالمهم اطمن طبعا لما لقى بنت عاقله كده فراح. وهو راح يحج جه اللي حصل ايه؟ الاكل خلص من البيت والفلوس خلصت والاولاد جم بقى ليه؟ لاختهم ما عادوا يملؤوها: ما علمناك الا ايه؟ الا اكالا وما علمناك رزاقا. طب الاكل خلص والفلوس خلصت وديها ايه؟ على الحبيب، ما فيش اكل خالص. فماذا نصنع؟ فدخلت ولجأت إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، وقعدت تدعو وتشأر إلى الله عز وجل. في اللحظة دي ربك عز وجل يسر إن أمير البلاد ماشي مع الحرس بتوعه والوزراء وكده، ومعدين قدام مين؟ حاتم الأصم. مع إن بيت حاتم الأصم ده كان في حرس سادي يعني. فرغم ذلك هو ربنا يقدر هو يعدي نفس المكان، فعدى. فأول ما عدى يوم ربك عز وجل يلقى عليه العطش في الحتة دي بالذات. طبعا انت عارفين امراء ما بيشربوش الميه المعدنيه. فلكن ربك عز وجل لازم يقدر ان هو يشرب ايه؟ لازم يشرب مصدير النهارده. فالمهم قال: بيت من هذا؟ قالوا هذا بيت حاتم الأصم. قال الرجل الصالح قال له أجل اليوم أريد أن أشرب، عايز أشرب مية. فدخل جوا جايب له كوز مية، فحل الله الماء في فمه، مية بقت حلوة كده في بقه، فشرب فقال الله ما شاء الله. أين حاتم الأصم؟ قالوا له ذهب إلى الحج. وأين أولاده؟ قالوا له بالداخل. فألقى الله الرحمة في قلبه، قال لعله تركهم بغير طعام ولا مال. فأخرج سرة من ذهب، عارفين كانوا بيلبسوا حزامة كده وفي سرة الذهب، فأخرج سرة من ذهب وألقاها في وسط الدار. ثم نظر إلى الجنود والرعايا والوزراء وقال من أحبني فليصنع مثل ما صنع. حد يقدر ما يحبش البشر؟ مع أول تشكيل وزارة ياخد فيها. فالمهم راح كله مطلع الذهب اللي معاه وراح رميله فين؟ في وسط الدار. الدار اتملت ذهب، فما شاء الله العلبه ايه فرحه قوي، ايه ده؟ ذهب دولي. فدخل على قطهم، شفت ده ربنا اكرمنا وشقيه والدار اتملت خير. فبكت، قالوا انت ماشي معانا خير في خلافه؟ فقالت لهم لقد نظر الينا مخلوق نظرة فاقتنينا، فكيف لو نظر الينا خالق جل وعلا؟ لا اله الا الله. المسألة يا اخواننا والله لا تخشوا على الرزق ابدا، والله العظيم من المحن تأتي المنح. برضو من ضمن القصص الجميلة ان واحد رجل تقي كان لا يمنع مالا عن اي سائل، اي واحد يسأله لازم يعطيه. في يوم من الايام كان في شهر رمضان وقعد يفطر هو وزوجته وولاده، زوجته حضرت الاكل ودخل تجيب يعني ميه او حاجه كده، فطرق سائل ففتح الباب قال والله ما عندي طعام لي ولا لاهلي ولا لاولادي، اسالك بالله عز وجل ان تعطيها اي شيء. راح الراجل الطيب راح جمع كل السفره وراح من الذهب فخدها ومشي. فطلع زوجته فين الاكل؟ انها يعني الحمد لله تصدقنا به بالله عز وجل. قالت خلاص والله انا قعدت في البيت. ولسه بتفتح الباب وجدت من يطرق الباب. مين؟ انا فلان الفلاني من طرف راجل من اعيان المدينه. ايه اللي حصل؟ والله الراجل كان عازم بعض العمد والعلم اللي هم اصحاب المناصب العاليه وكلهم ما جوش، فالاكل خاف ان هو ايه؟ لحسن يموت. فجايب له الاكل كله ديوك رومي وفراخ ومش عارف ايه. اوعى تروح لديوك رومي خليك معايا. الله يبارك فيك. اصحابه من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. والدنيا لا تستقيم لك على حال، لا يمكن، ممكن تجمع فلوس في 20 سنه وتفقدها كلها في يوم واحد. دي حقيقه والله. برضه قصه جميله، برضه واحد راجل كان قاعد بياكل مع زوجته فكان غني، كان ربنا موسع عليه، قاعد بياكل مع زوجته فراخ مشويه. احنا النهارده يوم الفراخ وديوك رومي ان شاء الله. فالمهم قاعدين ايه بياكلوا الفرخه مشويه، لسه بياكلوا فطرق سائل. فالمهم عايز ايه؟ قال لهم عايز جعان. فخرج الراجل وتنفذ عليه وراح طرده شرب طرده ومشى. وقعد بقى تمر الايام والراجل ده يفتقر، ومن كتر ما افتقر ومحتاج فلوس راح مطلق مراته. بعد ما طلق مراته تمر بيه الايام ويعدي في يوم من الايام على بيت عشان يشحف هو بنفسه. فبيخبط فطلعت مين؟ طلعت زوجته، كانت اتجوزت واحد تاني. وقعد معاه تاكل برضه فراخ مشويه. طرق السائل، فتحت الباب والراجل قال لها طب طلعي له الفرخه واديها له هديه، خلاص يعني احنا مش عايزين. بتطلع له الفرخه لقيته مين؟ جوزها الاولاني. فاول ما شفته رجعت وبكت. فجوزها الثاني قال لها مالك؟ قالت له عارف مين السائل؟ قال لها مين؟ قالت له زوجي الاولاني. قال لها سبحان الله، ما انا السائل اللي كنت جيت خبطت عليه. حد شاف الفيلم ده قبل كده؟ طب مستعد. فعايزين نتوب يا اخو على المعاصي، عايزين نتوب، عايزين فعلا الرحله دي ربنا يجعلها سبب في ان احنا فعلا فعلا ندخل الجنه، ربنا يجعلنا ياخد في الجنه. قيل لابراهيم بن ادهم رحمه الله رحمه واسعه، جاءه رجل فقال له يا ابراهيم اني مسرف على نفسي بالذنوب والمعاصي، فماذا اصنع؟ قال له هقول لك على خمس حاجات لو عملتهم تزمن تعمل انت عايزه براحتك بقى. قال له ايه هي؟ قال له اول حاجه ان اردت ان تعصي الله عز وجل فلا تاكل من رزق الله. ماشي كده؟ قال له طب ازاي يا ابراهيم؟ إذا كان كل الرزق الموجود في الكون ده كله من نعم الله. فقال أو هل يصلح أن تأكل رزق الله وتعصي الله؟ قال لا لا يصلح، هات التانية. قال إن أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تسكن في أرض الله. قال له ده الملك كله لله، الكون ده كله بتاع ربنا، فأروح فين يعني؟ فقال له هل يصلح أن تعيش في ملك الله وأن تعصي الله؟ قال له لا، هات التالتة. قال إن أردت أن تعصي الله عز وجل فاعصيه في مكان لا يراك فيه. أن سبحان الله ده ربك عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني إزاي؟ لا طبعا ده مطلع علي. قال له خلاص، هل يحسن أو هل يجدر بك أن تعصي الله عز وجل وهو يراك؟ قال له لا، هات الرابعة. قال إذا دخل عليك ملك الموت فقل له أخرني إلى أجل قريب، أنا مش عايز أموت دلوقتي. فقال ما ينفعش، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال له طب فين الخمسة بقى؟ قال له طب الخمسة لو جاءك زبانية جهنم يريدون أن يأخذوك إلى نار جهنم فقل لهم لن أذهب معكم. قال له ما أقدرش. قال له إذن فهل يجدر بك أن تعصي الله؟ قال أبدا، فقد تبت إلى الله عز وجل وعاد رجل الله سبحانه وتعالى. اسمع ما قاله الشاعر:
ذنوبك مغرور تحصى وتحسب، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب، أما تذكر الموت المفاجيك في غد، أما أنت من بعد السلامة تعطب، أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم من بعد العمارة يخرب، أما تذكر اليوم الطويل وهوله، وميزان قسط للوفاء سينصب، تروح وتغدو في مراحك لاهيا، وسوف بأشراك المنية تنشب، تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب، وغمضت العينان بعد خروجها، وبسطت الرجلان والرأس يعصب، وقاموا صراعا في جهازك أحضروا، حنوطا وأكفانا وللماء قربوا، وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع الغزير الواقف يتصبب، وكل حبيب لبه متحرك يحرك كفيه عليك وينتب، وقد نشروا الأكفان من بعد طيها، وقد بخروا منشورهن وطيبوا، وألقوا قفيما بينهن وأدرجوا، عليك مثاني طيهن وعصبوا، وفي حفرة ألقوا قحيران مفردا، تضمك بيداء من الأرض سبسب، إذا كان هذا حالنا بعد موتنا، إذا كان هذا حالنا بعد موتنا، فكيف أطيب اليوم أكل ومشرب، وكيف أطيب العيش والقبر مسكن، به ظلمات غيهب ثم غيهب، وهول وديدان وروع ووحشة، وكل جديد سوف يبنى ويذهب، فيا نفس خافي الله، فيا نفس خافي الله، فيا نفس خافي الله وارجي ثوابه، فهذه ملذات الفتى سوف يقرب، وقولي إلهي أولني منك رحمة وعفوا، فإن الله للذنب يذهبه، ولا تحرق جسمي بنارك سيدي، فجسمي ضعيف والرجاء منك أقرب، فما لي إلا أنت يا خالق الورى، عليك اتكالي أنت للخلق مهرب.
ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، كل اللي بيعمله بيكتب علينا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تعالوا نشوف الأدلة من القرآن ومن السنة على عذاب القبر ونعيم القبر. وكما قلنا في المرة السابقة قول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، إن الدور ثلاثة، ثلاث أنواع من الدور: دار الدنيا، دار البرزخ، ودار القرار. دار الدنيا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تجري الأحكام فيها على الأبدان والأرواح تبع لها، ودار البرزخ تجري فيها الأحكام على الأرواح والأبدان تبع لها، ودار القرار تجري فيها الأحكام على الأبدان والأرواح معها. ومن الخطأ أن نحكم قانون الشهادة على قانون الغيب، دي دنيا ودي دنيا، دوار على دوار، يعني كل دار لها أحكامها كما قلنا في المرة السابقة. لا يمكن تحكم أحكام دار الدنيا في دار البرزخ، ولا يمكن تحكم أحكام دار البرزخ في إيه؟ في دار القرار. كل دار ولها إيه؟ ولا أحكامها. أما عن الأدلة على عذاب القبر ونعيمه من كتاب الله عز وجل، هنكتفي بست أدلة من القرآن وسبع أدلة من سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أول دليل من القرآن على عذاب القبر ونعيمه، أنا مركز على عذاب القبر إيه؟ ونعيمه، مش بقول عذاب القبر بس، لا. قال جل وعلا:
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
وجه الجلال من هذه الآية أن هؤلاء الناس الذين يجلسون حول الميت لا يرون ما يفعل به وهو ما زال بينهم، فكيف ينكرون شيئا وهو ليس بينهم؟ يعني إذا كنت أنت هيحصل المنظر ده في غمرات الموت، الملائكة باسطة إيه؟ أيهم أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب الهون. كل ده بيتقال للميت وهو فين؟ قدامنا. يعني إذا كان ده بيحصل قدامنا وإحنا مش شايفين، فمن باب أولى اللي بيحصل في القبر ده ممكن، صح؟ لأنه غايب عننا. الدليل الثاني قال جل وعلا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. العذاب العظيم هو إيه؟ يوم القيامة، عذاب النار. يبقى سنعذبهم مرتين، يعني إيه؟ عذاب في الدنيا إما من عند الله عز وجل أو بأيدي المؤمنين. يبقى فين العذاب الثاني؟ في القبر. ولذا ذهب أهل العلم أن العذاب الثاني في القبر. قال الحسن البصري: سنعذبهم مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر. الدليل الثالث، كلها أدلة واضحة جدا. الدليل الثالث قال جل وعلا:
فوقاهم الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
طبعا ده دليل واضح، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وبعدين ويوم تقوم الساعة، يعني انت يقول ايه أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ده كان قبلها، ده كان فين؟ كان في القبر. وده دليل عظيم جدا، بل من أوضح الأدلة لأهل السنة والجماعة على تقرير عذاب القبر ونعيمه. والدليل الرابع قال جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال ابن عباس: هو عذاب القبر. ايه الدليل على كده؟ ربنا يقول ايه؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأعذاب الأكبر. لو فين؟ في يوم القيامة، ماشي؟ يبقى هندوقهم شيء من العذاب الأدنى، يبقى لسه في بقية ولا مفيش؟ في بقية، يبقى ندوقهم العذاب الأدنى، شيء منه، إن تابوا خلاص، إن ما تابوش يكملوا العذاب الأدنى في القبر، ثم يردون إلى العذاب الأكبر. أظن ده دليل واضح جدا جدا على ذلك، كما قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رحمه الله رحمة الله تعالى رضي الله عنه وأرضاه. وده مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: فيفتح له طاقة إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. ما قالش فيأتيه حرها وسمومها، يعني يأتيه إيه؟ شيء منه، وبعدين لسه إيه؟ لسه البقية. الدليل الخامس قوله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر، ان هذه الآية نزلت ايه؟ فعلا. وكل الذي نقوله ليس في شيء الا من الكتاب او من السنة، والسنة الصحيحة الصريحة فضل الله عز وجل. الدليل السادس والاخير قال جل وعلا: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح: المعيشة الضنك عذاب القبر. اظن اللفظ واضح جدا، يعني عذاب القبر. احنا بنقول دايما يا اخوه كل اللي داخل القبر لازم ياخد معاه الزاد. احنا قلنا في الاول ايه؟ ننهي المشكله في الزاد، خد الزاد معاك. رايح البلد فيها اكل ما فيهاش، خد اكل معاك. رايح القبر في نعيم ولا في عذاب؟ في نعيم في عذاب. انا اخد الزاب واحسن الظن بالله واخش القبر واجهز نفسي. عمل زي ايه؟ هديك مثل بسيط خالص. زمان كان الناس لما تروح مثلا عايز يروح فندق يعمل ايه؟ يقول لك انا اخد الفلوس اللي تقضيني في الفندق اللي انا عايزه. طب انت راجل على قد حالك، خش الفنادق اللي هي تعبانه خالص، فاكر الفنادق بتاع زمان، خش كده فندق مثلا بدل ليله بشيرن على قد فلوس. لا، في واحد بقى يقول لك لا انا ما اقدرش ادخل فندق المنظر ده، انا عايز حاجه خمس نجوم. اقول له ماشي، على قد فلوسك مدر ليه، ولا على قد الحبه مدر ليه. طيب انت هتخش فندق خمس نجوم، لازم تحضر نفسك وجهز المال اللي تخش بيه فندق احنا ما عايزين قبر خمس نجوم. جيتي ده ديان بس حلو بقى. ايوه عايزين قبر خمس نجوم، عايزين نخش ليه كله ما فيهوش جنه يا اخوان. مش يعني عايزين يمين جنه وفوق جنه ويمد له بصر ويا الجنه، كلنا عايزين قبر خمس نجوم. بس ده يكون ازاي بقى؟ لما تكون انت اعمالك ايضا في الدنيا خمس نجوم، انما تفضل نايم ما ينفعش، مش هتخش الخمس نجوم، لازم ايه تجهز نفسك من دلوقتي. وده بيفكرني بواحد مره كان ساكن في فندق، بس فندق تعبان قوي زي النوع الاولاني، فطول ما هو قاعد يعني السقف عمال يزيد، فهو خايف ايه اللي بيحصل، كل شويه السقف عمال يفرقع ويزيد. فجه صاحب الفندق بيلم الايجار وكده، قال طب يا اخي يعني صلح لي السقف بدل ما يعني مش كده، انت تاخد فلوس فتصلحه لي. قالوا ماله السقف؟ قالوا كل يوم بيزيد وبسمع فرقع كده. قالوا يا راجل في حد يخاف ده يسبح بحمد الله؟ قال له طب يا اخي ربنا يكرمك، ما انا خايف احسن يسكت بعد كده. ربنا يحفظنا يحفظك يا رب. يبقى كده ايه؟ ست ادله منين؟ من القران. قالوا لي تستنى بقى بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. الدليل الاول ترجم الامام البخاري، وقد قال اهل العلم فقه البخاري في ترجمه رحمه الله رحمه واسعه، ترجم الامام البخاري في كتاب الجنائز لعذاب القبر فقال باب ما جاء في عذاب القبر. باب ما جاء ايه في عذاب القبر، وذكر الحديث احنا ذكرناه في المره اللي فاتت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع قرعا عليه الى اخر الحديث. فده دليل على ايه؟ على عذاب القبر وعلى نعيمه. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم، انا هذكر ادله بسرعه علشان بعد كده نخش على اسباب عذاب القبر وكيف ننجو من عذاب القبر ونتنعم، نسال الله عز وجل ان نجعل قبورنا روضه من رياض الجنه. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، قال لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع. هذا دليل واضح اهو، بيقول لولا ان انا خايف ما حدش فيكم يدفن الثاني كنت دعوت ربنا انه يسمعكم عذاب القبر ده. ايه ده انا بسمعه؟ ولذلك هيجي في اخر الدرس في اجابه على 12 سؤال في غايه الاهميه، لان انا عايزك تطلع من رحله الاخره دي ما تلاقيش في ذهنك اي سؤال يخطر على بالك من اول السكرات لحد الجنه الا لما تسمعه في ايه في رحله الاخره ان شاء الله. ففي 12 سؤال مهم جدا، من ضمنهم هل الاحياء يسمعون عذاب القبر او لا؟ هياتي الاجابه ان شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان لا تدفنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي انا به اسمع. الدليل الثالث ايضا رواه مسلم عن ابن عباس وفي روايه اخرى عن ابي هريره، ده الدليل ده في البخاري والدليل ده في مسلم، ان النبي عليه السلام كان يامر اصحابه والامه طبعا من بعدهم اذا انتهوا من التشهد الصلاه قبل ما تسلم تستعيذ بالله من ايه؟ من اربع. تقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات، واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال. اربع حاجات، اربع حاجات تستعيذ منها بعد التشهد وقبل التسليم، ده دليل على ان فيه عذاب القبر. والا ما كانش هو معقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر؟ معقول لو ما فيش عذاب ولا نعيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ايه؟ صح ولا لا؟ ادي حاجه. الدليل الرابع عن عائشه رضي الله عنها وارضاها، والحديث رواه مسلم ايضا، قالت دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينه، اثنين عجائز كده ستات من عجز يهود المدينه، فقالت بيقول لأمنا عائشة إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. أنا قلت لا ده أنتوا بتكذبوا. فلما خرج الاثنين دولت وجه النبي عليه السلام، فأمنا عائشة بتقول له يا رسول الله زعمت امرأتان من يهود المدينة أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صلى الله عليه وسلم صدقتا. الستين دولت كانوا صادقين في كلامهم، صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. نفس لفظ الحديث، اذا البهائم عزك الله تسمع صوت العذاب القبر. ايوه بتسمعه، وهي الكلام ده من ضمن الاسئله، انهم يعذبون عذابا تسمع البهائم. قالت ام عائشه فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد في صلاه الا يتعوذ من عذاب القبر. هذا الدليل ايه؟ الرابع. دليل الخامس، فاضل ثلاث ادله. دليل الخامس حديث رواه الترمذي واسناد ايه؟ حسن. عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان للرجل الصالح: ما كنت تقول في هذا الرجل، أي في النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: ما كان يقول، يعني يقول لهم نفس الكلام اللي سمعوا في الدنيا، هو إيه؟ هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان، يعني الملكين، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، اللهم نور قبرنا يا رب، ثم يقال له: نم، خلاص بقى أنا استريح. فيقول: لا، حتى أرجع إلى أهلي فأخبرهم، أهنيهم حتى كده باللي أنا فيه ده. فيقولان له: نم كنوم العروس الذي لا يوقظ إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثك الله من مرجعك هذا. وإن كان منافقا عياذا بالله، قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثل ما يقولون، لا أدري. فيقولان له: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه. فتلتئم عليه، فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. أظن ده دليل واضح جدا. دليل السادس، فاضل دليل السادس والسابع. دليل السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث أيضا رواه مسلمون، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما حائطا لبعض بني النجار، فدخل وهو يركب بغلة، عزك الله، فهو داخل البغلة حصل إيه؟ ارتجفت كده وكادت أن تلقي النبي على الأرض. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما دخل شاف قبور 6 أو 5 أو 4، الشك هنا من الراوي، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ حد فيكم عارف أصحاب القبور المدفونين فيها دولت؟ قالوا: أجل يا رسول الله. واحد قال لهم: أيوة يا رسول الله، أنا عارف مين دولت. قال: ماتوا في الإشراك، ماتوا في الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ثم أقبل على الصحابة بوجهه وقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قال: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قال: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. حديث الأخير، حديث ده بقى بيوضح مشاهد من عذاب القبر. حديث مهم جدا، مهم مهم جدا، يعني حديث البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم إذا صلى صلاة أقبل على أصحابه الوجه وقال: هل منكم أحد من رأى رؤيا الليلة؟ حد فيكم شاف رؤيا؟ فإن كان حد شاف رؤيا بيقول له شوف، والنبي صلى الله عليه وسلم يفسرها له أو يقولها له. فإن لم يكن أحد من رأى رؤيا خلاص. ففي اليوم ده بقى خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل فيكم أحد من رأى رؤيا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أما أنا فقد رأيت عمر. إيه هو يا رسول الله؟ قال: رأيت الليلة رجلين. خد بالك الحديث مهم أوي. رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي وأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس، هتشوف هنا 6 مشاهد في غاية الصعوبة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، كلوب عامل زي الهرب كده، كلوب من حديد، يدخله في شقه في بقه من هنا كده ويسحبه لحد ما يبلغ قفاه. تخيل المنظر عامل زي، يعني يسحب شفافه من الجنب كده ويفضل يقطعها يقطعها ويقطع وشه لحد ما يوصل لقفاه، ويجي من الناحيه الثانيه ومشاقي برضه نفس الحكايه يوصل هنا، اول ما يشق الناحيه الثانيه الناحيه الاولانيه ترجع سليمه فيشقها ثاني، يشق ديت الثانيه ترجع سليمه يشقها ثاني، ويفضل يفعل بها هكذا الى قيام الساعه. فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا؟ قالوا له، قال له: انطلق انطلق تعال. في الاخر هيقولوا: مين ده بقى؟ هذا الرجل الكذاب الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. شو بيتعمل فيه؟ عشان النهاردة ربنا عفونا عفيك، الكذب الأبيض النهاردة شغال ما شاء الله، ربنا عفونا عفيك، والناس فاكرة إن في كذب أبيض وكذب، ده كله اسم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أباح الكذب في 3 مواطن فقط. ليه؟ الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية، تحبني يا فلان بموت فيك، حد يقدر ما يحبكيش؟ زي اللي بيقول للتانية: ده انا مراتي دي بتخاف مني موت وبتترعب، بس ابوس ايدك واعطيها لك. فسبحان الله، فاباح النبي صلى الله عليه وسلم الكذب على الزوجه في الامور العاطفيه فقط، انما الامور الماديه لا ما يكذبش. والاصلاح بين المتخاصمين، ليس الكذاب الذي ايه؟ الذي يصلح بين ايه؟ بين الاثنين، فانمي خيرا وانشر خيرا. والنوع الثالث هو الكذب على اعداء الله عز وجل في حاله ايه؟ حاله الحرب. انما غير ذلك ما فيش حاجه اسمها كذب ابيض ولا كذب اسود. ده في ناس النهارده بتكذب من غير ما تحس تكذب. ربنا يعافينا عافيك. شوف الذي يكذب يحصل ايه؟ فيشرشر من شطقه الى قفاه ولا حول ولا قوه الا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق. قال فانطلقنا حتى اتينا، خد بالك من المشاهد عامله ازاي، حتى اتينا على رجل مضطجع على قفاه نايم على ايه؟ على ظهره، ورجل قائم على راسه بصخره او بحجر، صخره او ايه او بحجر، فيعمل ايه؟ فيشدخ بها راسه، يرميها على راسه يتلاقى ايه نصين، فاذا ضربه بالصخره دي يعني تدهده الحجر، حجر ايه يروح بعيد يطعن البحر كده، فلما يطعن يروح يجيب الحجر تاني ويرجع، اول ما يرجع لها راس دماغه ايه رجع تاني، فيخبطها تاني يفتحها نصين ويجري ويرجع تاني ويفضل كده الى قيام الساعه. مين دور؟ قال لهم يا سام ما هذا؟ قالوا انطلق انطلق. في اخر الحديث يقول مين ده؟ هذا الرجل علمه الله القران فرفضه فلم يصل به بالليل ولم يقم به بالنهار ونام عن الصلاه المكتوبه. حاجتين عملها، حفظ القران وراح سلمه بقى خلاص مش عايز، او بيقرا القران وهدره مش عايز القران خلاص. والحاجه الثانيه كان ينام عن الصلاه المكتوبه. الشباب اللي ما بيصليش صلاه جماعه، وصلاة الجماعة في المسجد واجبة على كل مسلم، هي ليست واجبة على النساء لكنها واجبة على الرجال، وهذا هو الرأي الراجح جمهور أهل العلم. فالمهم الرجل الثالث ده، فلما سمع قال ما هذا؟ قالوا انطلق. فانطلقنا إلى نقب مثل التنور، التنور اللي هو الفول، أعلاه ضيق وأسفله واسع، عارف عامل زي زي قدرة الفول، شوف الفم بتاعها عامل إيه، ضيق جدا، لكن هي قدرة نفسها إيه واسعة، وفيها رجال ونساء عراة. فيأتيهم اللهب من أسفل منهم، نهبات منين لازم يقوم القدر يعمل إيه؟ يغلي، وأول ما يجي يوصلوا لحد فم القربة أو فم التنور يتقفل تاني عليهم ويرجع اللهب إيه؟ ينزل، فينزلوا تاني ويفضلوا يغلوا كده إلى قيام الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال لهم انطلق انطلق. فأخذ حديث الوضع مين؟ الزنا، عياذا بالله. بنقول لكل شاب وقع في هذه الجريمة توب إلى الله عز وجل، هذا عذاب الزنا في القبر غير ما ينتظره من الخزي والنكال في يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. تب إلى الله عز وجل، أي أخ أو أي فتاة وقعت في مثل هذه الجريمة لتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، نهر كله دم، تخيل منظر صعب جدا، فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجار، مع حجارة كتيرة والتاني إيه في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج من النهر التاني راح يرمي له الحجر فين؟ في فمه، يدخل الحجر في فمه، يقوم راجع تاني في النهر، يعوز يخرج تاني يرمي الحجر تاني في فمه، ويفضل كده إلى قيام الساعة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال انطلق. في آخر حديث يقول إيه؟ هذا آكل الربا، آكل الربا. قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها شيوخ وشبان، ثم صعد بي فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فقلت لهم من القائل؟ ما تصل عليه؟ صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم طوفت ماني الليلة فأخبراني عما رأيت، أنتوا النهاردة لففتوني كتير، عايز أشوف إيه اللي حصل ده؟ فقال نعم، الذي رأيته زي ما قلنا في أول الحديث، الذي رأيته يشف شطحه كذاب يحدث بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، والثاني فيصنع به إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه، وفي رواية علمه الله القرآن فرفضه وكان ينام عن الصراط المكتوبة، فيفعل به ذلك أيضا إلى يوم القيامة. وأما الذين رأيت في النهر فهم الزناه، والذي رأيته في النهر فآكل الربا، وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم عليه السلام، وحوله الصبيان أولاد الناس، والذي يوقد النار فمالك خازن النار، والدار الأولى دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. فرفع النبي رأسه ورفع رأسيهما فنظر فإذا قصر مثل السحابة، فقال ذلك منزلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم دعاني أدخل منزلي عايز أخش. فقال له إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك يا رسول الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله معقبا على هذا الحديث وهذا نص في عذاب القبر أي في عذاب البرزخ، فإن رؤيا الأنبياء وحي مطابق لما في نفس الأمر. بالله عليكم بعد هذه الأدلة من الكتاب والسنة حتى عنده شبهة؟ أظن الأدلة واضحة، في حتى عنده شك في الكلام ده؟ فإذا لما بنقول في عذاب قبر وفي نعيم قبر يعني ما نقولش في عذاب بس، بالعكس احنا بنقول لك في عذاب وفي نعيم، وانت حاول تجتنب اسباب العذاب وتغتنم اسباب النعيم. عليك ان انت تعمل كده. هو ده المؤمن العاقل، وتزوده فان خير زاد التقوى. يقول الامام ابن القيم معلومه جميله جدا، بيقول ايه؟ بيقول وعذاب القبر ينال من هو مستحق سواء قبر او لم يقبر. يعني على سبيل المثال، مش في واحد ممكن يموت في طياره، ينزل في محيط، يحصل له اي حاجه، يتقطع حتت، يتحرق، يبقى رماد زي ما بيعملوا في الهند. في الهند راجل لو مات عند بعض الديانات هناك بيحرقوه لحد ما بيبقى رماد، ويحطوه في ازاز ويولعه في مراد، ويحطوه في الازاز الثاني ويرموه في حتة. ان اغلبهم عباد بخر ربنا يعافيهم. فالمهم سبحان الله ده عندهم عقيده. ليه؟ عشان لما يوم القيامه لما يجتمعوا بقى والكلام ده كله، الروح دي تجتمع ايه؟ الازازه دي تبقى مع الازازه دي. فسبحان الله هذا الانسان الذي اصبح رمادا يجمعه الله عز وجل يوم القيامه. قال له كن فكان، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان رجلا من بني اسرائيل لما حضرته الوفاه كان رجل موحدا لكنه كان عاصيا، فجمع اولاده وقال له اي اولادي اي اب كنت لكم؟ قالوا خير اب. قال ولكني ما فعلت خيرا قط سوى اني اشهد ان لا اله الا الله، فاذا انا مت فاحرقوني، فاذا ما صرت فاضربوا نيرانا ثم ضعوني في النار، فاذا ما صرت فحما فذروني مع الريح على الاشجار والانهار والوديان، فلئن قدر الله ان يجمعني ليعذبني عذابا لا يعذب احدا من العالمين. ولما مات نفذ وصيه. فلكن الذي بداه اول مره يعيده قال له كن فكان. قال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ اما علمت اني اغفر الذنب واستر العيب؟ قال يا رب خفتك وخشيت ذنوبي. فقال جل وعلا اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له وادخلته الجنه. الشاهد من هذا كله ان حتى لو العبد صار رمادا او تقطع حتت اندفن او ما اندفنش، في النهايه برضه سيصله نصيبه من العذاب او النعيم اينما كان. كل هذا بامر الرب الرحيم سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نخش بقى على النقطه المهمه بتاعتنا اللي هي اسباب عذاب القبر. عايزين نذكرها ليه؟ عشان نتجنبها. هذكر لك 22 سبب بسرعه. ال 22 سبب دولت اي سبب فيهم حط تحتيه 1000 خط ولا ابعد عن ده وابعد عن ده وابعد عن كله، عشان ايه؟ ربنا يكرمنا ويكرمك ويجمعنا جميعا في جنته سبحانه وتعالى. اسباب عذاب القبر ايه يا اخوان؟ الامام ابن القيم رحمه الله قال هناك اسباب مفصله واسباب مجمله. ايه السبب المجمل لعذاب القبر؟ معصيه ربنا سبحانه وتعالى. يعني لما نتكلم عن عذاب القبر مجملا، الجهل بالله ومعصيه الله، معصيه الله عز وجل، وكل ما يسخط ويكذب الله عز وجل، وكل بقدر ايه ما فعله. يعني انت اغضبت الله عز وجل اراد تتعذب الاراده، اغضبت 24 مرات تتعذب، وهكذا كل على قدر ايه؟ على قدر معصيته، وكل على قدر كفره بالله سبحانه وتعالى. ولذلك عذاب القبر وعذاب الاخره اثر غضب الله وسخطه على عبده. فمن اغضب الله، ده كلام الامام ابن القيم، فمن اغضب الله واسخطه في هذه الدار ثم لم يتب، خدت بالك الحته دي؟ ثم ايه؟ لم يتب. انما لو تاب خلاص بقى، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك ايه؟ يبدل الله سيئاتهم ايه؟ حسنات، وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. فاحنا محتاجين النهارده ان احنا ايه؟ طالما هتوب يبقى خلاص. ولذلك جاء في بعض الاثار وان كانت من الاسرائيليات انه في عهد موسى عليه السلام لما نزل القحط والجد واجدبت الارض ولم يخرج الزرع، قالوا يا كريم الله الا تدعو الله ان يسقينا الغيث؟ قال لهم طيب تعال هيا نخرج الى الصحراء وندعو الله عز وجل. فلما وصل الى الصحراء قال اللهم اسقينا الغيث وانشر علينا رحمتك واحسانك يا رب العالمين. فاوحى الله اليه يا موسى فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنه، فمره ان يخرج من بين اظهركم فبشؤم معصيته منعته القدر من السماء. فقال موسى عليه السلام يا رب عبد ضعيف وصوتي ضعيف كيف اسمعهم وهم 70,000؟ فاوحى الله اليه يا موسى منك النداء وعلينا البلاء. فوقف موسى عليه السلام على صخرة عالية ونادى وقال يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة أخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود فوضع رأسه في ثوبه وقال يا رب عصيتك 40 فأمهلتني، فلئن بقيت هلكت وهلك كل من معي، ولئن خرجت فضحت أمام الملأ، فها هي توبتي ألقيها بين يديك فارحمني واجبرني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرب، فتعجب نبي الله موسى وقال يا رب أسقيتنا ولم يخرج منا أحد. قال يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به؟ فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال يا رب أرني هذا العبد الطائع التائب. فقال جل وعلا يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني، أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أم فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع، ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطع. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه. أسباب عذاب القبر، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهناك أسباب مجملة وهناك أسباب مفصلة. السبب المجمل هو الوقوع في كل ما يكذب وما يسخط الله عز وجل. وقبل ما نتكلم حقيقة عن مسألة عذاب القبر وأسباب عذاب القبر، بنقول عايزين نتفنن في أسلوب دعوة نأخذ بها قلوب الناس إلى رب الناس سبحانه وتعالى، بدل ما نقعد نيأس الناس من حياتهم ونقعد نقول لهم ما تتعذبوا وتخشوا وتعملوا، لا، طب عايزين ناخذ قلوب الناس دي، عايزين ننقذ كل إخواننا المسلمين. يا جماعة احنا كلنا الكبسة فينا واحدة، يعني نتمنى ان ما فيش ولا مسلم عليه شرف يعذب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي قال عنه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حديث الصحيحين يقول الصحابي الذي روى هذا الحديث يقول: جلس النبي يوما فتلا قول الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رب أمتي أمتي. فأرسل الله عز وجل إليه جبريل عليه السلام وقال له: يا جبريل اذهب إلى محمد وسله ما الذي يبكيك وهو أعلم جل وعلا. فنزل جبريل عليه السلام إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن الله قد أرسلني إليك لأسألك ما الذي يبكيك؟ فقال: أبكي أمتي يا جبريل، أبكي من أجل أمتي. شوف قد إيه النبي عليه الصلاة مش عايز حد يخش النار، أبكي من أجل أمتي. فذهب جبريل إلى الحق جل وعلا وقال: يا ربي إنه يبكي أمته. قال: ارجع إليه يا جبريل وقل له: يا محمد، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسرك أبدا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في رواية أصلا ضعيفة أن رجلا يهوديا مرت جنازته، مات هذا الرجل ومرت جنازته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى النبي على ذلك الرجل اليهودي. فقيل له: يا رسول الله، تبكي من أجل موت يهودي؟ فقال: نفس تفلتت مني إلى نار جهنم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. أما في الرواية الصحيحة أن هناك كان غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الأيام سمع النبي أنه مريض وقد أشرف على الموت، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل وجد النبي الغلام راقدا على الفراش، ووجد أباه واقفا بجواره، أبو برضه يهودي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف حالك يا غلام؟ قال: بخير. فقال له: ألا تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر الغلام إلى أبيه خايف لحسن إيه يقول لحسن أبوه إيه يزعل منه، فقال: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فشهد هذا الغلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي من عنده وهو يبتسم ويمسح على لحيته ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من نار جهنم. فاحنا محتاجين ان احنا نحس بالآلام غيرنا، يعني احنا ما نتمناش ان احنا نخش الجنة وغيرنا يخش النار، نتمنى ان كل مسلم يخش الجنة. فعايزين نتفنن ناخذ بايديهم الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. بنحاول نبتكر اي اسلوب بدون خروج عن الشرع وبدون خروج عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عايزين نوصل للناس الدعوه الرحيمه. يعني انا بكلمك عن عذاب القبر، لكن في نفس الوقت مش عايز احسسك بقسوه الكلام، عايز احسسك ان انت لازم تخاف، لكن الخوف ده ممزوج بالعاطفه. انت لو شفت النهارده انسان مسلم فما بتكرهوش، انما بتكره العمل اللي هو بيقوم به. فان ترك هذا العمل فهو اخوك، يبقى اذا انت بتعامله معامله المشمش، انت بتخاف عليه وبتحبه وعايزه ايه؟ وعايزه الخير. ولذلك كانوا بيبتكروا، يعني سلفنا الصالح رحمه الله رحمه الله كان يبتكروا اساليب عجيبه جدا للدعوه. يذكر ان احد السلف وجد رجلا يهوديا فقال له: اليس لك حاجه في الاسلام؟ ما نفسكش بقى تسلم؟ قال: والله ما يحول بيني وبين الاسلام الا حب الخمر. الحاجه الوحيده اللي مش مخليني عايز اسلم ان انا بحب الخمر قوي، فمقدرش اسلم. قال له: خلاص اسلم وافعل ما تريد. فاسلم اليهودي. فلما اسلم قال له المسلم: انت اسلمت الان، فان شربت الخمر طبقنا عليك حتى الخمر، وان ارتدت الى اليهودية طبقنا عليك حتى الرد، هنقتلك. فثبت على دين الله عز وجل وترك الخمر بفضل الله عز وجل. فشوف الحيله عامله ازاي، حيله جميله. فكانوا يبتكروا اي اساليب الحيله حل اي مشكله. فالمهم الشاهد من كل ده ان احنا محتاجين ان احنا فعلا نبتكر اي حلول لاي مشكله تعوق بين المسلم وبين طريقه الى الله عز وجل. اي مسلم في مشاكل كثيره بتقابله، مشاكل الدنيا، ما منصب، حب الظهور، حب يعني اي حاجه، في حاجات كثيره جدا بتحول بين العبد وبين ربه. نشوف ايه الاسباب التي بتحول بين الناس وبين الله عز وجل، ولو جت لها حلول، حلول جميله، حلول ما يكونش فيها خصمه، بحيث ان احنا نعمل معادله عند الناس نوصلهم في النهايه الى بر الامان. هو ده اللي احنا عايزين نحسسها من كده. اما عن الاسباب المفصله لعذاب القبر، فاول تلك الاسباب الشرك بالله عز وجل. اعظم سبب لدخول النار ولعذاب القبر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولو طائر الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. تفسير هذه الآية إن عند الموت إذا بشر العبد الكافر أو المنافق أو الفاجر بعذاب الله عز وجل، الروح بتاعته بتفضل تتشعب في كل عروقه، مش قادر يخرجها خلاص من كتر الخوف. فالملائكة تنادي عليه: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقد قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أعظم نعمة تلقى بها الله عز وجل نعمة التوحيد. وذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن الرب العليم جل وعلا قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ونجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها إيه؟ مغفرة. ده الشرط الوحيد، إن أنت لا تشرك بالله سبحانه وتعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن الشرط لا يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. دي أهم حاجة أن تحقق التوحيد لله عز وجل. ماذا قال جل وعلا عن آل فرعون؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشرا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون إيه؟ أشد العذاب. وعند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. يهود إيه؟ تعذب في قبورها. وزي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع فعلا عذاب القبر، لولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أشياء كثيرة جدا لا يعلمها المسلمون. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون. أطت السماء وحق لها أن تؤت، يعني أنت السماء عام وحق لها أن تؤت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع، والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعوبات تجأرون إلى الله جل وعلا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. ده لو نعرف بيعرفوا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني شيء من أسباب عدم القبول النفاق. لازم نقول إن إحنا واضح طبعاً النهاردة مش هنقول إيه أسباب النجاة. فنذكر النهاردة أسباب العذاب في عجالة، والمرة الجاية إن شاء الله نذكر أسباب النجاة وكيف ننجو من عذاب القبر، ونذكر معها بدايات الكلام عن علامات الساعة الصغرى. يعني طبعاً نخش على علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، ونتكلم عن المهدي عليه السلام، ثم ندخل بعد ذلك بقى على أرض المحشر ويوم القيامة وما يحدث هناك. نسأل الله عز وجل أن يعافينا ونجينا وإياكم إن شاء الله. ثاني سبب الأسباب عذاب القبر النفاق. ماذا قال جل وعلا؟ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. إيه العقوبة بتاعتهم؟ قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب العظيم. كلمنا في أول الدرس سنعذبهم مرتين، عليه عذاب في الدنيا وعذاب في القبر، ثم يردون إليه العذاب العظيم اللي هو يوم القيامة. وكما جاء تصريح بذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف برضه عذاب المنافق في القبر فقال وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري، فيقولان له يعني الملكان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئم عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال تمره فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مرجعه ذلك. تبارك ده بالنسبة من عذاب المنافق. ثالث حاجة الكذب. الكم ذنب اللي جين دول بقى احنا ذكرناهم في حديث سمرة بن جندب اللي هو حديث ايه اللي هو النبي اللي بيكذب واللي بياكل الربا واللي بيزني ذكرناه. فندخل في عجالة الكذب، كما جاء في الحديث ان الرجل ايه يشرشر شدقه الى قفاه، ده الذي يكذب الكذبة فتصل الى الاظفار. الرابع والخامس اللي هو احنا برضه قلناه في حديث سمرة بن جندب اللي هو الذي هجر القران بعد تعلمه ونام عن الصلاة المكتوبة، كما جاء في الحديث وأن أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيفلغ رأسه فيتدهده الحجر فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود فيفعل به مثل ذلك. ثم جاء الآن في آخر الحديث قال الملكان للرسول صلى الله عليه وسلم أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وفي رواية برضه في البخاري والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. خلنا المسألة صعبة والله، مسألة صعبة ما حدش يتحمل. الناس اللي كانت ختمة القرآن وسابته، الناس اللي كانت بتقرأ في كتاب الله وسابته، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني عقب سند صحيح القرآن مشرفع مشفع وناحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني إذا مسألة محتاجة إن احنا نجتهد في كتاب الله عز وجل أقل القليل يا إخوة، جزء في القراءة كل يوم في 3 ساعة. ده احنا قلنا قبل كده لو أنت قعدت تقرأ 8 أجزاء ونص ياخدوا منك قد إيه؟ عن تجربة 3 ساعات تقرأ فيهم 8 أجزاء ونص. عارف 8 أجزاء ونص دول بكام حسنة؟ بمليون حسنة. والله بمليون حسنة. الصفحة فيها 6000 حسنة. 6000 في جزء ب 120,000 في 8 أجزاء شوف بكام؟ هيتفضل نص جزء. النص جزء ده مع الثمان اجزاء يوصلوك مليون حسنه في 3 ساعات. ايه رايك؟ مليون حسنه في 3 ساعات. انت ممكن يوم القيامه يتوقف دخولك الجنه على ايه؟ حسنه واحده. عايزين نتاجر بقى يا اخوان، عايزين ربنا يكرمنا. التجاره رابحه. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. علماء النحو يقول لك ايه؟ لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد ايه؟ الاستحاله. استحاله تجاره تبور. لن تبور. ده اول حاجه هجر القران. الحاجه الثانيه للنوم عن الصلاة المكتوبة. قال ابن حجر رحمه الله نقلا عن ابن هبيرة قال ورفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة. ليه؟ قال لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه. يعني كأنه بيقول القرآن ده ملوش لازمة بعد ما يحفظه ويسيبه ربنا يعافينا ويعافيه. فلما رفض أشرف الأشياء اللي هو القرآن عوقب في أشرف أعضاء وهي الرأس. ست برضه ذكرنا اللي هو آكل الربا الذي كان يسبح في نهر الدم ده عذابه في القبر كما وصفه النبي. 7 الزنا برضه الذين كانوا في التنور نساء عرايا ورجال عراة والاثنين بيتعذبوا في القبر. الاثنين بيتعذبوا ايه؟ في القبر. هؤلاء ايضا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب اللي هو ايه؟ حديث الذي رواه البخاري. 8 و9 ده الجديد بالنسبه لنا بقى. عدم الاستبراء من البول والمشي بين الناس بالنميمه. عدم الاستبراء من ايه؟ من البول والمشي بين الناس بالنميمه. ايه الدليل على هذا الحكم؟ قول ابن عباس قال مر النبي والحديث والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. مر النبي ببستان من بساتين المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى وإنه لكبير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني وما يعذبان في كبير وعين بلى وإنه لكبير، يعني هو مش كبير في عينين الناس لكن هو كبير فعلا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن رجل لا تكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه في الجنة 70 خريفا، وفي رواية تانية: يكتب الله له بها رضوانه ليوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بها في جهنم 70 خريفا، وفي رواية تانية: يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم إيه؟ إلى يوم القيامة. يبقى إذن إيه؟ بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية: لا يستنزه من بوله. يعني كان إذا عزك الله إذا تبول لا يستتر أمام الناس في الشوارع فيعد ويتبول عياذا بالله، ده من أسباب عذاب القبر. والتاني لا يستنزه، كان يتبول ولا يطهر نفسه من إيه؟ من الحدث الأصغر، ده برضو من أسباب عذاب القبر. والسؤال: إن كان هذا الرجل الذي لا يستتر من البول، لا يستتر من البول فقط، يعذب في القبر، فما ظنك بالذي لا يستتر من غسله؟ بعض الناس هي واقف على البحر ونزل عليان كما ولدته أمه، ونزل يستحمى ويغتسل في البحر والناس عمالة تتفرج عليه. فإن كان الذي لا يستتر من البول يعذب في القبر، فما ظنك بالذي لا يستتر من غسله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يتوب على جميع المسلمين. ولذلك برضو القياس على الكلام ده كله يا إخوة، احنا بنقول طبعا احنا في فصول الصيف والناس كلها بفضل الله اللهم لك الحمد بتستجيب لهذا الكلام. كتير من الشباب اللي ما شاء الله ربنا يحفظهم وشايفين صحتهم شويه، تلاقيه في الصيف ده بقى بالذات طالع لك البلكونه بالفنادق ده، حتى فيه من غير فنادق خالص يعني، ويطلع بقى بره بالشورت في البلكونه واقف عمال يستعرض عضلاته طول ما واقف عمال ايه يعمل لك مش عارف والله زي الراجل اللي كان بيلعب لسه حديد جديد وطالع اتوبيس. فواحده بتقول له: سمحت وكم ساري فين؟ ساري؟ هنا. بعد ما نزل الاتوبيس فواحد قبله قال له: لو سمحت هو ما فيش فرن عيش هنا بلدي؟ قال له: قال له: فين؟ قال له: هنا اهو. ده حتى بيعملوا عيش قد كده. عايز استعرض فالواقف في البلكونه ده ما شاء الله طالع البلكونه بقى وما شاء الله ترابيس ومدانس وعضلات ومش عارف ايه وعمال ينفخ في عروقه. وبعدين الجار اللي قدامه ربنا عارف على فكره قبل غلبان عنده بيري بيري ولا يمين عصام الله يكون في عونه يعني، ورب وزوجته راضيه بيه والحمد لله، وتقول لك ده متجوزها ابو السباع، وتيجي اول ما تشوف ده تقول يا نهار ابيض امال المرحوم اللي انا متجوزاتها ايه؟ انا وقعت في ازاي؟ فيخبر المراه على زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبر امراه على زوجها. والله يا اخوانا الكلام ده والله انا بقوله بحزن، والله احنا يمكن نتحد بس بقوله والله بحزن، ان الشاب النهارده اللي بيطلع بالشورت واللي بيطلع بالفانيله الحمالات هذا من الامور التي تقدح في مروءه المسلم. مسلم اصلا ما يطلعش بلكونه ولا شباك الا اذا كان لبسه محترم مغطي نفسه، لابس ثوب، لابس حتى قميص وبنطلون، لابس اي حاجه، المهم يكون مداه نفسه يا اخوه. ما ينفعش الكلام ده. وبرده نفس حكايه النساء، ما تطلعش واحده بالملابس اللي قلت انهم متوقفه بيها عماله تنشر والشباب يشوفوها، برده الكلام ده حرام. بنقول برده نراعي مشاعر بعض في هذه المسائل. انا كجار لازم اشوف جاري قدامي ايه اللي يريحه، لان حبيبك هو اللي وصلنا على كده. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث، كان يقول الجار يا محمد، الجار يا محمد. وحبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: الذي لا يامن جاره بوائقه شرورا. اتبالك. وبعدين: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. في روايه ثانيه: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. والحديث كله ما بين البخاري ومسلم. اذا فعلينا ان احنا ايه نراعي هذه المسائل. يبقى اما احدهما فانه ايه كان لا يستتر من بوله، والثاني كان يمشي بين الناس بالنميمه. ربنا يعافينا عافية. في ناس كده غاويه غاويه، ربنا يعافينا. ده شوف في قصه عجيبه جدا من شؤم النميمه. رجل من زمان ساعات السلف الصالح رايح يشتري غلام، فلما راح يشتريه قالوا له: ده غلام ممتاز وصحه وعافيه ويخدمك، وراه هو في عيب واحد بس. ايه هو؟ قالوا له: بيمشي بالنميمه. قال: لا مش مشكله، ده عيب بسيط. خدوا عنده البيت قعدوا معاه شويه، بعد ثلاث اربع ايام راح الغلام ده راح مكلم زوجة الرجل، قال لها: انت ما عرفتيش؟ قالت له: ايه؟ قال لها: ده جوزك ناوي يتجوز عليك اليومين الجايين دول. طب اعمل ايه؟ قال لها حاجه بسيطه خالص: هاتي موس وهو نايم خدي شعريتين من لحيته وانا اعمل لك عمل وخلصت الموضوع. قالت له: طب بس قال لها: ما ينام. وقام رايح لجوزها قال له ده زوجتك حبت راجل غيرك، شوف الكلام، حبت راجل غيرك وجاي لنادي تقتلك عشان تخلص منه. طب اعمل ايه؟ قال له اعمل نفسك كانك نايم وتمام، يعني كانك مش واخد بالك، واول ما تجيلك هتتاكد ان هي جايه لك النهارده تقتلك، هتجيب اي حاجه في دي. ودخلت المرأة بعد ما علمت ان زوجها قد نام وخدت الموس ولسه نازل على رقبته، راح ماسك الموس راح قتلها. فلما قتلها اهلها علموا فهم قتلوه، وكل ده بشؤم ايه؟ السعي بين الناس بالنميمه، فحق له ان يعذب في قبره. سنة الذي يفسد بين المسلمين هذا ويولع نار العداوه بين المسلمين، الذي يطلع عليه قبره مره. والحديث ده ليه روايات كتير جدا هنشوفها دلوقتي. يبقى اذا ايه؟ اول واحد كان لا يستتر او لا يستنزه من البول، والثاني كان ايه؟ كان يمشي بين الناس بالنميمه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف شوف رحمه النبي، ما صلى عليه، والله رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بالامه لا يمكن، وبغير الامه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، للانس والجن والمؤمن والكافر، بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريده رطبه، جريده كده طريه، فسمعها الصيد، ثم وضع على كل قبر منها قطع جلد، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. والكلام ده كان خاص بالنبي، خد بالك من الحته دي، لأن في كتير من المسلمين النهاردة أول ما يجي رايح القبر تيجي بقى في المواسم، وعاملين مواسم، مواسم طلعت رجب وطلعت شعبان والكلام ده كله بدعة طبعا، وبعدين طلعت العيد، دي أوحش حاجة بقى، إن ده عيد يا راجل، عيد انبسط كده، مش تروح القبر أول يوم في العيد بس ده كله طلع إيه؟ ما ينفعش الكلام ده، كل ده من البدع. فهم رايحين القبر تلاقي بعض الشباب قاعدين كده وحاطين لك اقفاص وحاطين عليها جريد، والناس فرحانه ياخد الجريده ومشيها نصين ويحطوا هنا واحده وهنا واحده، حتى يعني من حب الخير للناس يكون هو رايح يزور قبر واحد يقول لك برضه ندر على اللي جنبيه وحط له هنا جريده وعلى هنا جريده. الكلام ده كله ليس له اي اصل في السنه، انما كان هذا الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. في رواية الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. عاشر حاجة من أسباب عذاب القبر الغيبة، الغيبة ربنا يعافينا وعافيكم. في الحديث اللي فات برضه في رواية تانية، هو أول رواية بتقول إيه؟ أن أحدهما فكان لا يستتر من البول، أما الثاني كان إيه؟ يمشي بين الناس. لا، في رواية تانية بقى عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. الغيبة إيه الفرق بين الغيبة والنميمة؟ النميمة إنك تمشي تفسد بين اثنين، ده النميمة. إنما الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، تقول فلان ده أعوذ بالله ده إنسان بخيل وكذا وكذا وكذا، تقول كلام من نار ضهر. وبعدين سبحان الله وتفسد وتقعد سواء سمعت. طب إزاي نتوب من الغيبة؟ تتوب منها بحاجة من الاثنين، اما انك انت تروح وتتحلل من تلك المظلمه تقول له يا اخي سامحني انا ذكرتك بسوء، مش لازم توضحني، قول سامحني، ان حسيت ان مش ممكن يسامحك خلاص تكتفي ان تستغفر له وتذكره بخير في نفس المجلس الذي ذكرته فيه بالشر. يعني انا ذكرت مثلا واحد بشر في مثلا في المكان ده، لا اذكره في نفس المكان بالخير مره ثانيه، يا جماعه انا قلت ان فلان ده رجل بخيل، لا والله ده رجل فاضل وكريم، بس انا اللي كنت فاهمه غلط وتسامحوني يعني، وتستغفر له. فبذلك ايه؟ تتحلل من الغيبه. عن ميمونه مولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في روايه ابن سعد بسند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا ميمونه ان من اشد عذاب القبر من الغيبه والبول، من الغيبه والبول، يعني اشد انواع عذاب القبر من الغيبه والبول، يجمع بينها بين روايات ثانيه الغيبه والبول والنميمه. طب ايه سبب تخصيص عذاب القبر بالذات من الثلاث حاجات دول؟ بس بعد ما حصل صلى الله عليه وسلم قال اهل العلم قالوا السر في كده حاجه واحده، ايه هي؟ ان القبر ده اول منازل الاخره، صح ولا لا؟ اول حاجه اول منزل منازل الاخره، وكل العذاب اللي يحصل فيه ده نسخه مصغره من العذاب اللي يحصل يوم القيامه، والحقوق يوم القيامه هتكون حقين، حق لله وحق للعباد. اول حقوق الله التي يقضى بها بين العباد هي ايه؟ الصلاه، صح ولا لا؟ اول حاجه يقضى بها بين العباد فيها من حقوق الله الصلاه، ان اول ما يحاسب عليه العبد من عمله ايه؟ الصلاه، فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فسدت فقد خاب وخسر. طيب ومفتاح الصلاه الطهور، فلما كان البول يقضي على الطهور يبقى الصلاه مش هتنفع، فيعذب في البول، لا يستنزف من بول، يبقى دي البدايات. والحاجه الثانيه واول ما يقضى بحقوق العباد في ايه؟ في الدماء. وسبب الدماء دي ايه؟ السعي بين الناس بالنميمه والوقوع في اعراض المسلمين بالغيبه، صح ولا لا؟ فعشان دي كانت بدايات الوقوع في الدماء وفي محارم المسلمين وفي دمائهم، فكان يعذب في القبر على هذا الامر. خدت بالك ده السبب ان يخصص عذاب القبر من البول والغيبه والنميمه. رقم 11 جر الازار خيلاء، جر الازار بتاعه خيلاء، يمشي كده يتبهدل بعض الناس كده، خصوصا لما يكون راجل تاجر كبير، فريدك عيب قوي ان انا اقصر ثياب، يعني ثياب احسن اظن انا ايه معيش فلوس او فقير، فيجرجر التراب ويبقى التراب ماشي عزق الله عمال بيلم تراب وطين وتراب يعني ومتوسخ ومبهدل ورغم ذلك هو مبسوط. فجره خيلاء من اعظم اسباب عذاب القبر. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري قال بينما رجل يجر ازاره اذ خسف به فهو يتجلجل الى يوم القيامه. يتجلجل الى ايه؟ الى يوم القيامه. وفي روايه في البخاري برضه بينما رجل يمشي في حله تعجبه نفسه مرجل جمته اذ خسف الله به فهو يتجلجل الى يوم القيامه. يتجلجل يعني ايه؟ ينزل في الارض باندفاع كده والتراب في ايه؟ في الارض. ولا حول ولا قوه الا بالله. رقم 12 ايذاء الناس باللسان. في نفس برضه الروايه اللي احنا ذكرناها اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه. الروايه بتاعت ابن احمد سند صحيح. واما الاخر فيعذب في الغيبه. في روايه ثالثه لابن حبان بسند صحيح. احنا مش عارفين كل الروايات. في رواية ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أحدهما لا يستتر من البول وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. وإذا الناس باللسان بيكون بإيه؟ بالسب واللعب والكذب والاستهزاء والسخرية والقذف والفحش والغيبة وغيرها. إذا المطلوب مننا الحمد لله نتألف كل الناس مش نقعد بقى نحبس على الناس ونشد عليهم ونقعد نأذي والناس ما تحبش حاجة يأذيها الإنسان. يعني أجمل حاجة يعني أكمل المؤمن حديث حبيب صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانه أحسنهم خلقا. لا عايز تعرف مقدار إيمانك قد إيه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جه عن الزواج قال إيه؟ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه. ما قالش دينه الأول. عارف ليه؟ لأن الخلق ده بفضل إيه يا رب عندك الدين. وممكن يبقى عندك دين لكن ما يبقاش عندك خلق. فإذا المسألة محتاجة إيه؟ إن أنت تتدرب على خلق وعايز تكون أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة تكون من أحسن الناس أخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأحبكم إلى الله عز وجل وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أحاسنكم أخلاقا يا الله. وما وضع في ميزان العبد شيء أثقل من حسن الخلق. حسن الخلق يعدل الصائم بالنهار والقائم بالليل. كل ذلك من خلال احاديث صحيحه بفضل الله عز وجل. وده بيذكرني بقصه جميله جدا. في بدايه التزامنا كنا بنصلي في مسجد. فالمسجد ده كانت القبله بتاعته كانت يعني ايه مش مظبوطه. عايزين الشباب يعدلوا القبله وكل بقى عمال ياخدوا صلاه على الناس. بس الناس في المسجد ناس كبار في السن ويعني مش متفاهمين المساله. فده بيشد ده بيشد. الحمد لله يعني اللهم لك الحمد يعني الواحد طول العمر وسط كده يعني بسيط مع الناس. فجيت قعد من نقش معاهم وكده من خلال دروس وتأليف القلوب والهدايا والعطر والشبيه حتى ما ايه في يوم من الايام كلمناهم في وفاه ان احنا نغير القلوب. استغلينا الفرصه بقى من المغرب لعشاء الفضل ده حطينا خطوط وظبطنا البوصله وعملنا كلها. ففي اخ بيصلي بينا. فالاخ ده كان دائما لا يصلي الا جزء عام وجزء طبعا دائما يعني في الغالب ما كانش يصلي ابدا من سوره الطوال بقرا ال عمران المساء. عمري في حياتي ما سمعته خلال 6 سنوات بيصلي اي سوره الطوال. يوم يجي في اليوم ده بقى بالذات وفي صلاه العشاء وداخل يقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يعني أخويا حبك النهارده يعني أنت بقالك 6 سنين ما قلتهاش جاي في الأول النهارده والحمد لله من رمضان مش دارمين أو يقرأ في البقرة ولا في سورة مريم فالحمد لله عدت يعني. المهم رقم 13 حبس الحيوان وتعذيبه. النهارده الدين ده شوف كله رحمه قد ايه. النهارده اللي فاتحين جامعات رفقوا الحيوان ويقول لك احنا بنعمل كذا. لا ده انت عايزين تعلموا رفقوا الحيوان تعالوا تعلموا من سيد الادام صلى الله عليه واله وسلم. النبي كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح يقول ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. يا الله ارحم ترحم واغفروا يغفر لكم من لا يرحم لا يرحم. شوف قد ايه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تعرف قد ايه ربنا يرحمك شوف انت قد ايه بترحم من حولك. بترحم الحيوانات؟ بترحم اغلى الناس دي في الام والاب وارحمها. بترحم ولادك بترحم زوجتك جيرانك اخوانك. تترحم بينك وبين الناس كلهم على قد رحمتك بالكون من حولك على قد الرحمات التي ستتنزل عليك يوم القيامه من عند الله عز وجل. في حديث كسوف الشمس الذي رواه مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعرضت علي النار فرايت فيها امراه من بني اسرائيل تعذب في هره. حديث رواه مسلم. ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. من خشاش الأرض. سبب 14 أنا مش هنطلع هنا ده حد بيعيش مثلا. مش هتحرك حاجة. طيب الحمد لله رب العالمين. حتى بكرة إجازة يعني. ربنا يبارك فيك. رابع الحاجة 14 رقم 14 الدين. وما أدراك ما الدين؟ شوف تخيل بقى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر، والحديث رواه مسلم، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. يا الله، فالشهيد الشهيد يعني الشهيد ده أفضل درجة بعد رتبة الأنبياء والصديقين الشهداء. تخيل مع رغم ذلك كل ذنب يتغفر له إلا إيه؟ إلا الدين. ومع ذلك يعني بس طبعا الشهيد مش عازف في القبر، لأن عندنا نص، عندنا نص. مش معنى كده إن أنا أقول لك يغفر له كل ذنب إلا الدين يعني لو عليه دين هيعذب في القبر، لا، لأن الله يتولى سداد دين الشهيد يوم القيامة. لأن عندنا نص عند أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله سبع خصال، من بين الخصال السبع إيه؟ ويجار من عذاب القبر. اللهم ارزقنا الشهادة يا رب. ويجار من عذاب القبر، شوف قد إيه؟ يبقى إيه؟ فالميت، الميت فالعموم بقى، أما صالح المؤمنين من غير الشهداء فقد يحبس في قبره ويعذب بسبب الدين. خد حديثين. حديث الأول رواه الحاكم بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال توفي رجل فوصيناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقط فطن ثم قال هل عليه دين؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال صلوا على صاحبه، أنا مش هصلي عليه. فقال أبو قتادة زعل، شوف بقى، شوف إنما المؤمنون يا إخوة، شوف أنت بتحب الخير أخوك إزاي. فقال أبو قتادة يا رسول الله دينه علي، لا تصلي عليه، دينه علي، أنا هذا دينه. فقال صلى الله عليه وسلم هما عليك حق وبرأ الميت، خلاص الدين ده عليك انت حق، والبيت الميت يبقى بريء كده. قال نعم. فصلى النبي عليه ثم لقي أبا قتادة في الغد فقال له ما فعل الديناران اللي هم على الميت؟ قال يا رسول الله إنما مات بالأمس، ده لسه أنا ما اتحضرتش على الموضوع، لسه الموضوع يعني. فقال له ما فعل الديناران؟ فقال له لقد مات بالأمس. ثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية من الغد فقال ما فعل الديناران؟ فقال يا رسول الله قد قضيتهما عنه. فقال صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده. الكلام ده دليل على إن إيه؟ كان بيتعذب، كان بيتعذب قبل ما إيه يقضى عليه هذا. الحديث الثاني رواه أحمد بسند صحيح عن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات، أخوه مات وترك 300 درهم، ترك له 300 درهم وترك عيالا، فقال أصرف ال 300 درهم على عيالي، عيال أخويا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه. قال فذهبت فقضيت عنه دينه، فجئت فقلت يا رسول الله قد قضيت عنه دينه كله إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة. في واحدة بتقول لها دينارين بس ما عندهاش ما يثبت. فقال صلى الله عليه وسلم أعطها فإنها محقة، وفي رواية أعطها فإنها صادقة. فرفع العذاب عن هذا الرجل. يعني إيه محبوس بدين؟ يوضحها رواية تانية بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مأسور بدين عن الجنة، يعني يحبس عن دخول الجنة يوم القيامة بسبب الدين. طب والشهيد لا، ربنا إليه يتولى سداد دين الشهيد عشان يدخله إيه الجنة. الدين أمر عظيم جدا. النهاردة يا جماعة اللي عليه فلوس يتيق ده ويروح يضار أصحابه، تقول لي أصله ما كتبش ولا أصله ما أسبابش، هيثبت أمام الله، هياخد منك كل الفلوس دي حسنات. هتدرون من المفلس؟ حديث رواه مسلم المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار بين عفين عفيكم. والحديث الثاني في البخاري من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منهم اليوم، سنشر بكرة سفديه، فليتحلله منه إيه اليوم قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. رقم 15 الغلول من الغنيمة، الغلول من الغنيمة. أنت بتجاهد في سبيل الله ولك قائد الجيش، وأنت بتجاهد حصلتم على غنائم، لو خدت حاجة من الغنيمة قبل ما القائد يوزعها يبقى ده غلول. ولذلك النبي عليه السلام كما في البخاري ومسلم قال عن الرجل الذي أخذ الغلول في يوم خيبر قال والذي نفسي بيده إن الشملة كفية، كفية بس خد، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم، يعني قبل ما تتقسم، لا تشتعل عليه نارا أي في قبره. رقم 16 الإعراض عن ذكر الله، قال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. عن أبي سعيد في قوله عز وجل أن عائشة ضنك قال يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعيشة الضنك كما عند الحاكم سنة سعيد قال إنها عذاب القبر. يقول الإمام ابن القيم في الداء والدواء وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر ولا ريب أنه من المعيشة الضنك والآية تتناول ما هو أعم من ذلك. 17 النياحة على الميت. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. أنا وضح بقى إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. والرواية الثانية عند مسلم الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. الكلام ده إمتى؟ يقول أهل العلم الكلام ده يحصل لو إنك أنت وصيت أهلك إنهم يصوتوا عليك بعد الموت. البكاء طبعا ما فيهوش حاجة. والحديث البخاري النبي عليه الصلاة والسلام بكى على ابنه إبراهيم وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. فده ما فيش كعادة بكاء. إنما الصوات بقى وشق الجيوب واللطم يا سبع ويا جمل ويا كتليب. فإذا كان هو وصاهم يصوتوا عليه يعذب. وإذا كان عارف إن هم هيصوتوا ما قال لهمش ما تصوتوش برضه يعذب. إنما إمتى ما يعذبش؟ إذا قال لهم يا جماعة اتقوا الله فأنا لو مت ما حدش يعمل عليا أي حاجة من أمور الجاهلية. فلو مات وصوتوا عليه لا يعذب في قبره أبدا. عشان تكتب الكلام ده في وصيته. 18 الإفطار في رمضان من غير عذر. والحديث رواه ابن خزيمة بسند صحيح. عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعين فأتيا بي جبلا وعرا. جبل صعب جدا حتى يطلع. فقال له اصعد. بيقول للنبي اصعد اطلع. فقال إني لا أطيق ما عرفش اطلع. فقال له إنا سنسهله لك. قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. الصوات بتاع مين؟ عذاب أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم هو ذا الشهداء معلقين بعراقي بهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. شفايفهم بإيه؟ بتقتل الدم ومتعلق منين؟ من عرقهم. فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صيامهم. قبل ما يكمل صيام اليوم في رمضان يقول لك أنا هفضل طول النهار معذب نفسي في الشمس دي يشرب أو يعمل أي حاجة. فده يعذب هذا العذاب الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. رقم 19 من منعت لبنها عن طفلها الرضيع. في بعض النساء خصوصا في الطبقات الأرستقراطية تقول لك أنا ما أقدرش أرضع طفل عشان ما بوظش شكل جسمي. عايز جسمي أبقى يعني سمباتيك وكده وجميلة. فطبعا نشوف دي بقى لو عملت كده تعذب في قبرها بسبب هذا الأمر. أما إن كانت تمنع لبنها عن طفلها لعذر بمعنى أنها ضعيفة أو مريضة أو في لبنها شيء الدكاترة قالوا في خطر على الطفل في الحالة إيه؟ معذورة أمام الله سبحانه وتعالى. إنما بغير عذر يعني بص قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث اللي فات قال ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء عايز بس الأخوات تسمع الحديث ده كويس أوي. فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات. فقلت ما بال هؤلاء؟ فقال هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رقم 20 اللواط. فضل ثالث عناصر اللواط. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال ابن عباس عن كيفية القتل قال ينظر أعلى بناء في القرية فينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه ثم يدفع بالحجارة كما فعل بقوم لوط. ولقد عاقب الله قوم لوط بأنواع من عقوبات لم يجمعها على أي أمة من أمم الكافرة. جمع لهم كم نوع من العقوبات يا أخوانا؟ أربعة. أول حاجة طمس أعينهم. ثاني حاجة جعل عاليهم سافرهم. ثالث حاجة أمطرهم بحجارة من سجيل منضود. رابع حاجة أرسل عليهم الصيحة. وفي شهادي الشريعة في شهادة الإسلام صار القتل بالسيف هو الراجح من عقوبة الفاعل والمفعول به إذا كان عن رضا واختيار. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما إن اللوطي ربنا يعافينا وعافيكم إذا مات من غير توبة فإنه يمسخ في قبره خنزير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رقم 21 أخذ منهم السرقة كما جاء أيضا في حديث الكسوف الذي رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحتى رأيت فيها صاحب المحجن. صاحب المحجن هو إيه؟ في موسم الحج كان واحد يمسك عصاية طويلة وفيها إيه؟ خطاف كده. فكان طول ما ماشي يمسك العصاية وما إيه؟ يعني ساحب بقى إيه؟ الفلوس بتاعت الناس. لو راجل شاف يقول له أبدا هي شبكت فيك. لو ما شافوش واخد الفلوس هو ده صاحب المحجن. فقال صلى الله عليه وسلم حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار. آخر حاجة اللي رقم 22 أمر الناس بالبر ونسيان النفس. قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي يعلى بسند صحيح: رأيت في المشهد ده رأيت ليلة أسري به ليلة الإسراء والمعراج رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار. شفاه دي بتقطع ايه؟ بمقاريض من نار. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وفي الصحيحين وأختم به هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل فيلقى في النار. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. الرجل ده عالم يتوضح ده من ايه؟ من سياق الحديث. فيلقى في النار فتنضلق أكتاف أمعاءه فيدور معها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع إليه أهل النار ويقول: نويدك هذا؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتين، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتين، إني داع فأمن من قلبك.